الإدارة الأمريكية خطة للتصدي لها تعتمد على 3 مسارات: دبلوماسي وجنائي وأمني. دبلوماسيا، عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية عن أسفها إزاء الحرج الذي أصاب بعض حلفاء أمريكا بسبب نشر الموقع لمعلومات أريد لها أن تكون سرية، ووصفت كلينتون عملية النشر بأنها غير قانونية، وتوعدت للقائمين على الموقع بتحميلهم مسؤولية ما وصفت بالعمل الذي يعرض أمن أمريكا وحياة البعض للخطر.
هذا الكشف ليس هجوما على المصالح الأمريكية لسياسة الخارجية وحسب، بل أيضا هجوما على المجتمع الدولي من تحالفات وشركات ومفاوضات تهدف إلى حماية الأمن العالمي. أنا واثقة من أن الشركات التي بنتها إدارة أوباما ستصمد أمام هذا التحدي.
هناك قلق من أن نشر هذه المعلومات قد يؤدي إلى توقف بعض الزعماء العرب ودبلوماسيهم عن مصارحتنا حول القضايا الاستراتيجية الهامة كما كانوا يفعلون في السابق.
وزير العدل الأمريكي إريك هولدر تحدث عن المسار الثاني وقال إن وزارته تقوم بتحقيق جنائي بالتعاون مع البنتاغون لتقرر ما إذا كان بإمكانها ملاحقة القائمين على موقع ويكيليكس قضائيا، وأكد أن جنسيات جوليان أسانج ورفاقه لن تحميهم من الملاحقة القضائية لو تبين خرقهم لقوانين أمريكية.
أشجب الأفعال التي قامت بها ويكيليكس، فهي تهدد أمننا القومي والأفراد الذين يخدمون هذا البلد على اختلاف مواقعهم، سواء أكانوا دبلوماسيين أو موظفي استخبارات، كما أن نشر الوثائق يضر بعلاقاتنا مع حلفاء مهمين حول العالم.
أمنيا، أمر البيت الأبيض الوكالات الأمنية بإعادة النظر في كيفية حماية سرية معلوماتها وتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بها. وقال الناطق باسم البيت الأبيض إن نشر ويكيليكس لمئات الآلاف من المراسلات الدبلوماسية بين واشنطن وحلفائها أمر غير مقبول ولن يسكت عنه. نشر ويكيليكس للوثائق السرية لم يثر الكثير من الجدل على الصعيد الشعبي بسبب توالي تصريحات المسؤولين عما وصفوه بخطر ويكيليكس على أمن أمريكا وشيطنتهم للموقع، حتى أن بعض مشرعي الكونغرس طالبوا الخارجية الأمريكية بوضع ويكيليكس على لائحة المنظمات الراعية لما يوصف بالإرهاب. محاولات إدارة باراك أوباما احتواء تداعيات نشر ويكيليكس الوثائق السرية جاءت متأخرة بعض الشيء، فالضرر قد وقع وصورة أقرب حلفائها اهتزت، بخاصة بعض الزعماء العرب الذين أظهرت الوثائق أنهم يجاهرون بعكس ما يضمرون. وجوقي الجزيرة، واشنطن.
خليل، لو بدأت بك وقبل أن ننتقل إلى مضامين هذه الوثائق، على مستوى الشكل، ما هو الضرر الذي حصل للدبلوماسية الأمريكية بعد أن ضاقت المسافة بين الدبلوماسية والجاسوسية؟
أولا، يعني بالنسبة لتسريب من هذا النوع وبهذا الكم، عندما نتحدث عن أكثر من 250,000 وثيقة دبلوماسية، أولا يثبت أن هناك وجود خلل أساسي في النظام الأمني الأمريكي الذي لا يستطيع أن يحافظ على سرية أهم التبادل بين الولايات المتحدة وحلفائها. ولكن الضرر الأساسي أعتقد أنه سيكون في خلق أزمة ثقة على عدة مستويات. أولا، أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها. ثانيا، أزمة ثقة في الواقع الداخلية، وهي أهم، بين الحكومة الأمريكية والجمهور الأمريكي والشعب الأمريكي الذي الآن يرى بأن حكومته تكذب عليه بشكل حتى أكبر وأوضح مما شاهدنا خلال غزو الولايات المتحدة للعراق. وهناك أيضا أزمة ثالثة ربما هي أقل أهمية، وهي بين الدبلوماسيين والمخابراتيين الأمريكيين الذين يعملون خارج الولايات المتحدة وحكومتهم، لأنهم الآن سيبدأوا في الواقع في الشك في إمكانية مقدرة الحكومة الأمريكية في الحفاظ على سرية هذه التقارير التي يبعثون بها إلى واشنطن.
دكتور سميم، نيويورك تايمز في افتتاحية الثلاثاء قالت إن قول الحكومة الأمريكية خاصة وزيرة خارجية بأن الوثائق تشكل تهديدا للأمن القومي قول مبالغ فيه. يعني ما رأيناه وما قرأناه هو نميمة، نميمة أمريكيين على العواصم الموجودين فيها. لكن على مستوى الشكل، ما هي، هل تستطيع واشنطن أن تتفادى مضاعفات هذه الفضيحة؟
أعتقد أن واشنطن ستحاول أن تتفادى مضاعفاتها بقدر ما تستطيع، وستنجح بالقدر لهذا التفادي متعلق بعلاقتها بحلفائها أو من يسمون بحلفائها. الخطر جاء على واشنطن من ثقتنا نحن بأنفسنا، يعني زي ما تفضل الدكتور خليل، في أكثر من أزمة ثقة تسببها هذا التسرب. لكن بالنسبة للعرب مثلا، هذا يؤدي إلى زيادة ثقتنا نحن كمجتمعات عربية بأنفسنا. سنة 48 كان دائر في الشوارع العربية فكرة أنه في مؤامرة وأن الجيوش العربية دخلت إلى فلسطين لتنفيذ قرار التقسيم مش لمنع تنفيذه. اكتشفنا بعد ذلك أنه هاي نظرية المؤامرة طلعت مش نظرية مؤامرة، طلع شيء صحيح وصلع موثق. الآن شائع كان بين الشوارع العربية أنه في تآمر من الحكومات العربية ومحاولة منهم لتشجيع الأمريكان على ضرب إيران وحلف عسكري عربي إسرائيلي ضد إيران. الآن أصبح هذا موثق. فهي الثقة، ثقة الشارع العربي بنفسه وثقة الشعوب المظلومة عموما والواقع تحت الظلم الأمريكي مباشرة، سواء في باكستان أو في أفغانستان أو في العالم العربي، بأنفسها هو الخطر على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما كان مؤامرة أصبح الآن محققا. بالنسبة لنا هذه التسريبات لم تأتي بجديد. الشيء الأخير المهم أو الثاني المهم في هذا الموضوع، أنه أظهرت هذه التسريبات أن الولايات المتحدة لا حلفاء لها، لها أعوان، لها مساعدون. الولايات المتحدة تحتقر حلفائها، كأي دولة عظمى هي تريد حلفاء يخدمونها لا حلفاء تخدمهم. فالنميمة العربية على
الشرق، يعني على السواء
في الحالتين. يعني ما قاله الأمريكان أنفسهم، الموظفون الأمريكان عن الرؤساء سواء في أفغانستان أو في مصر أو في باكستان عن حلفائهم، آراؤهم فيهم،
أو فرنسا، بريطانيا، ألمانيا. نعم، دعني أنتقل إلى دكتور أسعد. بالإضافة إلى الشكل، كما قال الدكتور تميم، العرب ظهروا بشكل سلبي للغاية. ربما الرابح الوحيد هو إسرائيل، لأنها التقت في آرائها مع الزعماء العرب لدرجة أن يديعو أحرنوت قالت العالم كله يفكر مثلنا. هل تعتقد أن الاثنين معا، واشنطن والعواصم العربية المذكورة في هذه الوثائق، تستطيع في نهاية المطاف تجاوز هذه الفضيحة؟
دعني أعلق على الشكل ثم أعلق على المضمون. في الشكل هناك ما يلفت. الفضيحة الأولى هي في الإعلام العربي بما فيه هذه المحطة التي أحترم، لأنها تسترت على خطورة ما تتضمن هذه الوثائق من معلومات تتعلق بالسياسة العربية المعاصرة على امتداد العقود. هناك في هذه الوثائق بوادر وتقاسيم لحلف إسرائيلي مع الأنظمة العربية، ويجب أن نفرق بين العرب كأنظمة وبين الشعوب، لأن هناك فارق كبير. بدأ لنا من هذه الوثائق ما يلي إن محاولة التستر على ما تضمنه الوثائق لأنها فيها إحراج ليس للسياسة الأمريكية وإنما للأنظمة العربية بحد ذاتها. درجة الخنوع والولاء المطلق من قبل الحكام غير المنتخبين لأمريكا أكثر بكثير مما نتصور. يجب علي أن أشارك الجمهور العربي ما هو مذكور في هذه الوثائق بصورة جلية. أمريكا تستطيع أن تتخلص من هذا الإحراج بصورة بسيطة، لأنها تستطيع أن تمرغ أنف الحكام العرب بالتراب من دون أن يكون هناك تغيير في مستوى الولاء من قبل الحكام للولايات المتحدة الأمريكية. هناك في هذه الوثائق ما يلي. أولا، في وثيقة إسرائيلية يقول دبلوماسي أمريكي أن الحكومة السعودية لها صلة اتصال مباشر غير وزارة الخارجية السعودية مع إسرائيل، يعني الاستخبارات السعودية بقيادة الأمير مقرن. هناك هذا التركيز على إيران، ويجب أن ننبه أن نيويورك تايمز تستغل بانتقائية مفضوحة نشر البعض من هذه الوثائق، يعني نزر يسير من الوثائق، وذلك من أجل تأليب الرأي العام العالمي ضد إيران، من أجل التحضير لحرب ضد إيران. وبدأ واضحا أن الحكومات العربية تتنافس فيما بينها من أجل أن تبدي ولاءها ليس لأمريكا فقط وإنما لإسرائيل. يجب أن نلاحظ أن في كل الأحاديث الخاصة التي نشرت هناك تركيز على خطر محتمل إيراني نووي، وليس هناك من قبل أي من الحكام إشارة تذكر على السلاح النووي الإسرائيلي.
نعم.
كما أن رئيس الأركان في واحدة من الوثائق، رئيس الأركان الإماراتي، ويبدو أن أولاد زايد يزايدون على بني هاشم في الأردن في ولائهم لإسرائيل، يقول في وثيقة أن هناك تسويغ إذا قامت إسرائيل بحرب ضد إيران، كما أن رئيس الحكومة اللبناني وهو قام قبل يومين بزيارة لإيران قال في 2006 بأن الحرب من قبل أمريكا ضد إيران هي حرب ضرورية. يعني ما يتوصل إليه المرء هو أن العالم العربي يخضع لحكام موالون بالكامل إلى إسرائيل اليوم، هم يعني يتملقون إلى إسرائيل في محاولة الوصول إلى قلب واشنطن، ويبدو أن المحاولة يعني مجدية. يعني ما قاله الرفيق تميم هو صحيح، أنه أسوأ الاحتمالات في نظرية المؤامرة في تطرفها هي أقل مما بدا لنا في هذا التآمر من قبل حكام العالم العربي مع إسرائيل ومع أمريكا. هذا ما هو المهم. كما أنك ترى أن الإشارات التي يتعرض لها الحكام إلى بعضهم البعض بالإضافة إلى إشاراتهم لشعوبهم فيها الكثير من الإذلال.
سنأتي على بعض تلك الأمثلة دكتور أسعد.
نقطة أخيرة يعني يجب أن نعرف أن في هذه الوثائق بطلان للمزاعم الأمريكية حول نشر الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان بدأ واضحا لي بعد أن قضيت الساعات الطوال في الليل أقرأ في هذه الوثائق أن مسألة حقوق الإنسان لم يتطرق لها من قبل أي دبلوماسي أمريكي إلا في الاجتماع مع سوريا، على العكس في اجتماع مع دبلوماسي أمريكي صغير مع هذا الملك السعودي خادم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، يقول الدبلوماسي الأمريكي بأنه أمريكا تحترم تقدم حقوق الإنسان في السعودية من أكثر الدول خلقا.
عفوا دكتور أسعد، لا نريد أن نرى من أي شخصيات غير موجودة هنا للدفاع عن نفسها، ولكن دعني أنتقل إلى دكتور خليل جشن. هل تعتقد أن بالمقابل هل تستطيع الحكومة العربية حتى فيما بينها الآن، يعني كما أشار أسعد هناك بعض النميمة التي أجراها عرب على عرب آخرين مع الأمريكيين الآن أصبح كله في العلن، هل تعتقد أن هذه العلاقة قابلة لتصليح بعد اليوم؟
بدون أي شك، يعني لا أعتقد أن هذه النميمة هي شيء جديد في العلاقات العربية العربية، لقد شاهدنا مثل هذه الظواهر في الماضي، ولا أعتقد أن هناك يعني من أي اكتشاف جديد لأي مواقف تعتبر محرجة إلى درجة يعني قطع علاقات بين أي من الدول العربية. بصراحة جزء من هذا هو طبيعة يعني النظام السياسي الفاسد الموجود ليس فقط في العالم العربي إنما منتشر في جميع أماكن العالم، وطبيعة الدبلوماسية بنفسها. يعني الدبلوماسية أحيانا أكثر ما تكون هي في الواقع فن الكذب، وما شاهدنا من هذه الوثائق، بالرغم من أن هذا الوثائق يجب أيضا أن ننوه هنا بأن هذه الوثائق يعني هي ليست صورة عامة كاملة متكاملة
لوجهات نظر الدبلوماسية،
وجهات نظر وهي في الواقع يعني جزر منعزلة عن بعضها البعض، صور اتخذت في فترات لا علاقة لها مع الفترات الأخرى، اجتماعات خلال أكثر من 30 سنة تعبر عن في الواقع ما تم التبادل حوله في يعني تلك الحين أو في تلك الآونة، وليس هناك من رابط يجمعها ويعطينا فكرة كاملة عن سياسة الولايات المتحدة مع هذه الدولة أو تلك الدولة. فهناك عدم ترابط بين ما شاهدناه، هناك الكثير من الأمور السيئة التي تبدو واضحة في هذه التبادلات وهذه الوثائق، ولكن يعني هذا لا يعطينا فكرة كاملة عن الممارسات التي تتم إن كان من قبل واشنطن أو من قبل العواصم العربية.
موضوع إيران استحوذ على اهتمام الكثيرين، هناك من يتساءل ماذا يرى زعماء العرب في التهديد الإيراني، ما لا يراه الإنسان العادي لدرجة الالتقاء مع الموقف الإسرائيلي والإلحاح على الأمريكيين بهذه الشدة لقصف إيران.
هو للأسف يعني هذا الإلحاح سبب مشكلة لمعظم الدارسين والمحللين في المنطقة، لأنه التفكير المنطقي الطبيعي المبني على المدرسة الواقعية القائمة على توازنات القوى في المنطقة يؤدي بالإنسان أنه يستنتج أنه ليس من مصلحة الحكومات والدول العربية خاصة في منطقة الخليج أن تحث أمريكا على عمل عسكري ضد إيران، لأن مصافي النفط وخطوط التجارة النفطية والمدن المزدهرة اقتصاديا في تلك المنطقة ستتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة إن لم تكن سوف تتعرض لهجوم عسكري مباشر. فليس من مصلحة العرب وجود هذه الحرب، زائد أنه حتى تقديرات الأمريكان أنفسهم أنه حرب مثل هذه ستقوي النظام الإيراني، لن أن تضعفه ولن تستطيع أن تقضي على يعني القدرات العسكرية الإيرانية بشكل نهائي. على المدى الأبعد عموما من مصلحة العرب ومن مصلحة المسلمين ومن مصلحة الضعفاء في الأرض جميعا أن يكون هناك توازن قوة إقليمي ضد الحلف الأمريكي الإسرائيلي. أقوى قوة في الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة، وثاني أقوى قوة في الشرق الأوسط هي إسرائيل، فلا بد من موازنة هذه القوة. فأي دولة أخرى تقوى سواء كانت إيران أو تركيا أو أي دولة أخرى في المنطقة هي من مصلحة العرب ومن مصلحة المسلمين ومصلحة البشرية عموما، وهي قوة ردع لقوتين نوويتين كبريين موجودتين في المنطقة العربية. فكل الحسابات المنطقية تدعونا إلى أن نرى أن حربا على إيران هي ضرر مباشر لنا كعرب في هذه المنطقة. أن يتصرف الحكام العرب بعكس كل هذه الحسابات هو تصرف من ناحية غير مفهوم إذا كانوا يرون مصلحة شعوبهم وأصلا يفكرون بتحليل سياسي طبيعي، وهو مفهوم فقط إن كانوا مستعدين أن يساندوا أي طرف في الولايات المتحدة يساندهم. يعني إن كان هناك تحالف ما بين يمين عربي ويمين أمريكي فهم سوف يبحثون عن آراء اليمين الأمريكي ويؤيدونه. إن كان وجودهم في أماكنهم وهم يظنون أن وجودهم في أماكنهم مرهون بقرار أمريكي أساسا،
نعم،
يستدعي أن يدفعوا الأمريكان في اتجاه ما يريد الأمريكان أن يسمعوا، فهم يقولون للأمريكان ما يظنون أن الأمريكان يريدون أن يسمعوه ولا يقولون ما يبقيهم أصلا على عروشهم، لأنه ما يظنون أنه سوف يبقيهم على عروشهم سوف يزيلهم عنها.
نعم، وللإنصاف هناك وثيقة تشير إلى غضب العاهل السعودي على الأمريكان لأنهم كما جاء في الوثيقة أهدوا العراق إلى إيران على طبقين من ذهب. لو توجهت إلى سان فرانسيسكو دكتور سعد، الرد الفعل الإيراني على لسان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استهان بما جاء في هذه الوثائق و عزاه إلى الحرب النفسية التي تشنها واشنطن ضد بلاده، ربما أيضا الاستعانة بنظرية المؤامرة في نظرك؟
يعني لا أدري سبب رد الفعل غير الذكي من الرئيس الإيراني، قد تكون هذه محاولة للتذاكي أو محاولة للتجاهل ما بدر من هذه الوثائق عن كراهية وعداء ليس فقط ضد النظام في إيران وحتى ضد الشعب الإيراني، كما أن استغلال الأنظمة العربية لإثارة الفتنة السنية الشيعية كان واضحا بتوافق مع إسرائيل. أنا أرى أن إيران تحاول أن تخرج من هذه الحملة التي ازدادت عالميا خصوصا مع إصدار الوثائق بانتقاء من قبل نيويورك تايمز بالإضافة إلى صحف غربية أخرى، كما أنه من الملاحظ أنه ليس من أي من الوثائق التي نشرت حتى اللحظة ما يمكن أن يحرج إسرائيل. صحيح أن هناك وثيقة وفيها حديث خاص لرئيس الموساد السابق داغان يتحدث فيه عن الأنظمة العربية ويقول فيها أن الملك السعودي لا يكون أي كراهية نحو إسرائيل، كما أن هناك كلام يعني غير جميل أبدا من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنفاق 6 مليارات دولارات من أجل دعم نظام أبو مازن والدحلان في رام الله. كل هذه الأمور يعني لا تحرج إسرائيل وإنما تحرج حلفاء إسرائيل، ولكنها يعني وهذا يدحض يعني محاولة التحليل الوضع العربي كما فعل الرفيق تميم من خلال نظرية توازن القوى. يعني هذه أنظمة لا تملك قرارها، ولهذا فإن محاولة استقاء نظريات من العلاقات الدولية لا تفي بالغرض. يعني أنا وأنا أقرأ هذه الوثائق كنت أحاول أن أجري مقارنة بينما هامش الحرية القرار التي كانت الأنظمة الخليجية في أيام المحميات الخليجية أيام من الاستعمار البريطاني وبين الواقع هو اليوم. أنا أجد أن الفارق هو لصالح فترة المحميات الخليجية في الماضي، أي أن أمريكا تفرض سلطتها بالكامل. هناك وثيقة مثلا مهمة جدا يقوم فيها دبلوماسي أمريكي بإصدار أوامر للنظام السعودي بأن يرسل فريقا دبلوماسيا إلى الصين، وتقول وثيقة نطلب من السعودية ما يلي: أولا افعلوا كذا، ثانيا افعلوا كذا وكذا. يعني هذا هو الأمر الواضح اليوم.
نعم، بالنسبة على الجانب الآخر الوثائق لم تكن أيضا لطيفة مع الزعماء الغربيين من الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى رئيس وزراء الإيطالي إلى المستشارة الألمانية، هذو الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في أوروبا الغربية. كيف يمكن أن يعود الدبلوماسيون لخطب ود هؤلاء بعدما سمعوه من نميمة حولهم وحول شخصيتهم؟
أولا يعني ربما هناك شيء إيجابي في هذه الغيمة السوداء, وهي أن الولايات المتحدة لا شك أن موقفها وسياساتها مليئة بالنميمة والاحتقار والتعالي على الآخرين, ولكن إيجابيا هذا التعالي في الواقع يطبق على الجميع دون أي تمييز عنصري, إن كان عربي أو غير عربي, مسلم أو غير مسلم, غربي أو شرقي. يعني هي تعالي الدولة العظمى وكبرياء الدولة العظمى لجميع الدول التي تتعامل معها, فليس هناك من أي تمييز في هذا المضمار. ثانيا يعني إذا وضعنا عقدة العذرية جانبا, هذه أمور أؤكد مرة أخرى ليست بجديدة. الدول تعرف تماما ما هي نظرة الدبلوماسيين والموظفي الخارجية والدفاع الأمريكي تجاههم, ولا أعتقد أن أحد سيفاجأ بهذا الموقف. ولكن يجب أيضا التأكيد حول يعني بدون أي شك الدبلوماسي الأمريكي الذي كتب هذا التقرير, هذا تقرير منحاز, هذا وجهة نظره, ولكن في نفس الوقت ما طلبه هذا الدبلوماسي الأمريكي إن كان من الدبلوماسي السعودي أو من الدبلوماسي الإسرائيلي أو من الدبلوماسي الصيني, هناك أيضا مطلب من الطرف الآخر.
نعم.
يعني هذه هي طبيعة العلاقات شئنا أم أبينا, ولكن نعم. ربما يعني هذه الصورة أو هذه الوثائق تعطينا وجهة نظر معينة, وهي وجهة النظر الأمريكية, ولا تعطي فرصة للآخرين لإبداء وجهة نظر
للدفاع عن أنفسهم. طبعا
اسمحنا لك خليل, يعني ليس هذا التحريم صائبا لسبب بسيط, ليست هناك علاقات ندية على الإطلاق بين الطرفين, يعني يستطيع أن يعود إلى الوثائق لتبين ذلك. هناك مثلا وثيقة اجتماع بين مسؤول يعني غير رفيع في وزارة الأمن الداخلي وبين الحاكم السعودي نفسه, يقول فيها الحاكم السعودي المسؤول في تلك الوزارة بأنه أرجوكم يعني بكلام لطيف جدا أن تخففوا من الإجراءات بحق الطلاب السعوديين, وليس ذلك من أجل مصلحة السعوديين وإنما من أجل صورة السعودية كي لا يظن العدو والصديق أن علاقاتنا ليست على ما يرام. يعني يسمح لنا, ليست علاقة أمريكا بالسعودية مثل علاقة أمريكا بروسيا أو بفرنسا أو ببلجيكا.
نعم شكرا أسعد, بدأنا ننتقل إلى موضوع السياسة الباردة إن صح التعبير. حسب افتتاحية نيويورك تايمز أن هذه الوثائق تظهر شطارة لحكومة الرئيس باراك أوباما في موضوع إيران. الرئيس بوش حاول لثمان سنوات ولم ينجح في أي من مقارباته, لكن باراك أوباما نجح في حمل السعودية على توفير طاقة للصين لضمان تأييد الصين لعقوبة أشد على إيران, نجح في أخذ المظلة الصاروخية من بولندا للحصول على دعم موسكو, وبالتالي نجح في تشديد العقوبة على إيران على الرغم من أنه تعهد أيام الانتخابات وأنه سيفتح حوارا مع طهران.
نعم, أنا أريد أن يعني أركز على موضوع أنه فعلا أؤيد ما قاله الدكتور خليل في أنه اللي شفناه في الوثائق هو من طرف واحد. لا أدعي طبعا أنه في ندية, بالعكس مفيش ندية كما قال أسعد, ما أيضا الدكتور أسعد مفيش ندية يعني بالمرة, لكن أيضا مش ممكن نسرع بالحكم من غير ما نشوف اللي كانوا بيقولوا الآخرين
طبعا
في هذا الموضوع. وكمان ما بدناش نطلع دولة واحدة من مجموعة الدول العربية اللي هي حلفاء للولايات المتحدة ونركز عليها كل هجوم. صحيح. مصر مثلا فعلت أكثر من ذلك بكثير في تحالف مباشر مع إسرائيل أيام حرب غزة وإغلاق المعبر, وكلنا عارفين هاي القصة. يعني في اشتراك في هذا الموضوع. أما بشأن
يعني جميع زعماء العرب لا يظهرون يعني من الرئيس التونسي إلى الزعيم الليبي إلى رئيس اليمني حسب
وفي مجموعة هي يعني أقرب في تعاملها مع الملف الأمريكي الإسرائيلي من غيرها من الحكام العرب معروفة. على أي حال ما تفضلت به من المقاربة الجديدة لإدارة أوباما في التعامل مع إيران بغير التهديد العسكري المباشر, بل بعلى شبكة من العلاقات الدولية للضغط الاقتصادي ثم السياسي على إيران, هذا المقاربة أو هاي المقاربة ستجد تجاوبا من العالم لأنها تعتمد على العالم, وعندما تعتمد الولايات المتحدة على العالم يظن العالم أنه سوف يحصل على شيء من الولايات المتحدة. هذه الوثائق تبين أنه هاي النظرية ليست بالضرورة سليمة بشأن أو من وجهة نظر الطرف الأضعف في المعادلة. يعني تفترض الحكومة الفلسطينية مثلا أنها لو اشتركت في حلف موالي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستقوم الولايات المتحدة برد الجميل بالضغط على إسرائيل. يفترض بعض الحكام العرب أنهم لو كانوا في حلف موالي للولايات المتحدة ضد إيران في الشرق الأوسط ستقوم الولايات المتحدة بدعمهم في أكثر من مجال. ما تريه لنا هذه الوثائق وما تريه لنا تجاربنا التاريخية القريبة هو أن هذا ليس بالضرورة صحيحا في كل وقت. قد تخدم أنت أيها الحاكم العربي الولايات المتحدة ثم لن تخدمك الولايات المتحدة في المقابل.
نعم، ويمكن أن يغتابك الدبلوماسي في عاصمتك
مع واشنطن.
نعم. فاصل قصير نعود بعده لنناقش أثر التسريبات على السياسة الخارجية الأمريكية ومصير معاهدة ستارت التي وقعها الرئيس ويعارضها الجمهوريون.